الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: المسألة الرابعة، الصلاة على الميت. قد قرأنا. قال: المسألة الخامسة، شروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها. قال: أولا شروطها. قال: وشروطها كالآتي: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة لأنها من الصلوات، وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه، وطهارتهما ولو بتراب العذر. يقول: شروط الصلاة النية، أولها النية، لأن النية شرط في صحة الأعمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه عن عمر رضي الله عنه. فالنية شرط في صحة سائر الأعمال، فلا بد من نية الصلاة، والنية محلها القلب. قال: والتكليف. معنى التكليف أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا. وبالنسبة للبلوغ فهو شرط وجوب وليس شرط صحة، فتصح من غير البالغ، لكن من حيث الوجوب، يعني الوجوب الكفائي، فتكون على من كان بالغا. والعقل هذا شرط صحة، فإذا كان مجنونا فلا تصح، لا تصح منه صلاة الجنازة، لأنه لا يعقل ولا يعرف ما معنى صلاة الجنازة. قال: واستقبال القبلة، لأنها صلاة، والصلاة يستقبل بها المسلم القبلة، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كانوا يصلون صلاة الجنازة مستقبلي القبلة. وكذلك أيضا عموم قول الله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنت فولي وجوهكم شطرة. وحديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر. وإن كان هذا ورد في صلاة الفريضة، لكن أيضا يدخل فيه عموم صلاة الجنازة، يدخل فيه صلاة الجنازة من لفظ العموم: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر. قال: وستر العورة. ستر العورة يعني لمن؟ للمصلي. إذا صلى لابد من ستر العورة، كما أنه يستر عورته في الصلاة الفريضة، لأنها صلاة، فيشترط لها ما يشترط للصلاة إلا ما خصه الدليل. قال: واجتناب النجاسة. كذلك أن يجتنب النجاسة، فلا يصلي صلاة الجنازة وهو ملطخ بشيء من النجاسات. قال: لأنها من الصلوات. قال: وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، يعني يصلي صلاة جنازة لا بد أن يكون الميت موجود، ما يصلي عليه صلاة جنازة وهو في بيته، ما زال في البيت لم يخرج بعد، لا، تصلى والجنازة تكون حاضرة موجودة. وقوله إن كان بالبلد ليستثني ما إذا كان غائبا كمن مات في بلد آخر أو فقد فلم يوجد، كمن غرق مثلا، إذا غرقت السفينة وفقد بعض أهلها ولم يوقف لهم على خبر، ثم يقضى بموتهم إذا غلب على الظن هلاكهم، وقضي بأنه قد مات يصلى عليه صلاة الغائب. هنا غير موجود، هنا في هذه الحالة غير موجود، فيصلى صلاة الغائب. وأما من مات في بلد آخر وصلى عليه المسلمون، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يصلى عليه صلاة الغائب إذا مات إنسان في بلد غير بلده، أو مات في بلده لكن أراد آخرون أن يصلوا عليه، هل يشرع لهم ذلك؟ من أهل العلم من قال يشرع أن يصلوا صلاة الغائب وإن صلى عليه أهل بلده أو البلاد التي مات فيها. واستدلوا بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، النجاشي ملك الحبشة أصحى مات في الحبشة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة صلاة الغائب. ومنهم من قال لا يصلى صلاة الغائب إلا إذا لم يصلي عليه أهل بلده أو البلد التي مات فيها، إذا مات في بلد لم يصلي عليه أحد، كان يكون بلد كفر مثلا ولم يصلي عليه أحد، فيصلي عليه المسلمون صلاة الغائب. وبعض العلم قال يزاد على ذلك أهل الفضل والعلم أنهم كذلك يصلى عليهم صلاة الغائب. ومن نظر في السنة يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة الغائب إلا على النجاشي فقط. لماذا؟ لأنه لم يصلى عليه في بلده لأنه كان مخفيا لإسلامه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأخبرهم بموته، إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، وذكرهم ذكر النجاشي. أما غيره من المسلمين ماتوا يعني كثر في زمنه عليه الصلاة والسلام وما صلى عليهم عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، فهذا القول قول وسط بين من أجاز مطلقا أو من منع، أنه يقال إذا صلي عليه، إذا مات المسلم في بلد وصلي عليه فلا يصلى عليه صلاة الغائب، وأما إن لم يصلى عليه حينئذ يصلى عليه صلاة الغائب، ويستدل بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وإسلام المصلي والمصلى عليه، يشترط كذلك إسلام المصلي والمصلى عليه، يعني يكون الميت مسلما، إن كان كافرا فلا يجوز الصلاة عليه، لا تجوز الصلاة على الكافر، والله عز وجل يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، نهى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي على أحد من الكافرين، فلا يجوز ولو كان من أقرب الناس إليه، لو كان هذا الميت أبوه أو كان أخوه فإنه لا يصلى عليه لأنه كافر. ها؟ إذا كان قاطع للصلاة ما يصلي حكمه حكم الكافرين، حكمه حكم الكافرين لا يصلى عليه. كذلك يشترط إسلام المصلي، لو جاء كافر يقول أنا سأصلي على هذا الميت، ربما يكون الميت الذي مات هذا هو أبوه أو أخوه وهو كافر يريد أن يصلي عليه، نقول ما يصح، أنت كافر ما تصح صلاتك، لابد من الإسلام، إذا لابد من إسلام المصلي والمصلى عليه. قال وطهارتهما ولو بتراب العذر، طهارتهما أن يكون متطهر الميت بتغسيله، غسل الجنازة غسل الميت، والمصلي يكون متطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. قال ولو بتراب لعذر، إذا كان هناك عذر كعدم وجود الماء أو تعذر استعماله، وبعضهم يقول إذا ضاق الوقت، يعني جاء المصلي وشرع الإمام في صلاة الجنازة، بعض العلم يجيز أن يتيمم في هذه الحالة وإن كان الماء موجود، وإن كان الماء موجودا، لكن أظهر الله أعلم أنه يتوضأ، وإن فرغت الصلاة صلى عليه بعد ذلك بعد الدفن مثلا، ما دام أن الماء موجود ويستطيع استعماله فلا بد من الماء، إلا إذا تعذر استعمال الماء لعدم وجوده أو لكونه يباع بثمن، يعني فوق ثمن المثل بارتفاع، أو يتعذر استعماله أو نحو ذلك من الأعذار، حينئذ يجوز التيمم. قال ثانيا أركانها، قال وأركانها كالآتي: القيام من قادر في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة. القيام من قادر في فرضها، يعني الذي يستطيع أن يقوم يجب عليه أن يقوم في صلاة الجنازة كما أنه يقوم في صلاة الفريضة، لأنها صلاة، والله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران بن حسين صل قائما، الأصل أنه يصلي قائما وهذه صلاة، فلا بد من القيام. قال والتكبيرات الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، والحديث في الصحيحين. تعتبر التكبيرات الأربع كالأركان أو كالركعات، يعني كل تكبيرة قائمة بمقام ركعة، التكبيرات الأربع تعتبر ركن، وما زاد فهو مستحب، يعني يجوز التكبير أكثر من أربع، خمس ست سبع إلى تسع كما وردت بذلك السنة، والأكثر أربع تكبيرات، لكن هذه تعتبر ركن، يعني ما يجوز أن يكبر ثلاث تكبيرات، ما تصح الصلاة، لابد من أربع، لابد من أربع تكبيرات. النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، ولم يأتي عنه أنه كبر في جنازة أقل من أربع، إذن تكون هذه الأربع هي الركن، أربع تكبيرات مع جواز الزيادة، مع جواز الزيادة على الأربع. قال وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، والحديث الصحيحين. قراءة الفاتحة تعتبر ركن في صلاة الجنازة لعموم هذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة، والجنازة صلاة، صلاة الجنازة صلاة، إذن لابد من قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة فيها ركن، لكن قد يسقط، قد يسقط إذا جاء المأموم متأخر، إذا جاء متأخر ودخل مع الإمام مثلا في التكبيرة الثالثة، إذا جاء وكبر الإمام التكبيرة الثالثة كبر المأموم، هل يقرأ الفاتحة أو يدعو للميت؟ نقول هنا تدعو للميت، لأن المقصود من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت، فإذا قرأ الفاتحة مثلا في التكبيرة الثانية، في التكبيرة الثالثة، ثم كبر الإمام التكبيرة الرابعة، هو سيقرأ، سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ سيسلم الإمام وما دعا للميت، والمقصود هو الدعاء، فحينئذ يدعو للميت، يكبر معه التكبيرة الثالثة وهي في حق بالنسبة له الأولى، ويدعو للميت، لأن هذا هو المقصود من الصلاة على الجنازة، هو الدعاء للميت. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. والحديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد ذلك في السنة وورد ذلك في مسند الشافعي رحمه الله وصححه العلامة الألباني رحمه الله، جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أو غيره من الصحابة في قوله من السنة إذا صلي على الميت أن يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للميت. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة تعتبر من أركان صلاة الجنازة، ثم الدعاء كذلك هو المقصود، هو المقصود من صلاة الجنازة هو الدعاء، الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة. سيأتي معنا ذكر بعض الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويخلص المصلي للميت الدعاء: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إن تيسر وحفظ بعض هذه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن، وإن لم يدعو له بما يتيسر: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ادخله الجنة، اللهم اعذه من النار، ونحو ذلك من الدعاء. قال: والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم. لعموم حديث وتحليلها التسليم، حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فلا يخرج من صلاة الجنازة إلا بالتسليم كصلاة الفريضة. قال: والترتيب بين الأركان، فلا يقدم ركنا على آخر، فلا يقدم ركنا على آخر، يعني إذا كبر يقرأ الفاتحة، ما يدعو للميت في التكبيرة الأولى، أو يقرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى ثم يكبر الثانية فيدعو للميت ثم الثالثة فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الترتيب: أولا قراءة الفاتحة، تكبر التكبيرة الأولى ثم تقرأ الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية فتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم التكبيرة الثالثة تدعو للميت، ثم الرابعة كذلك، وإن زاد فكذلك، كلها تكون دعاء للميت. إذا أولا الفاتحة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء للميت، ثم الدعاء للميت. إذن هذه أركان صلاة الجنازة: القيام مع القدرة، قراءة الفاتحة، التكبيرات الأربع، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء للميت، الترتيب بين هذه الأركان والسلام. قال ثالثا: سننها، ومن سننها رفع اليدين مع كل تكبيرة. رفع اليدين مع كل تكبيرة، يعني من تكبيرات الجنازة أن ترفع يديك مع كل تكبيرة. ورد هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الدارقطني في علله وأعله بعمر بن شبه، وبعض أهل العلم حسنه بوجد له طرق ومتابعات فحسنه بها. وصح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه، صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنازة، ذكره البخاري تعليقا ووصله في جزء رفع اليدين، وهكذا أيضا رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وابن عمر كان حريصا على السنة ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن رأى أن ابن عمر يعني ما فعل ذلك إلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يرفع يديه، وله في ذلك سلف. ومن رأى عدم رفع اليدين على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرفع، والأمر في ذلك واسع. فإذا رأيت مثلا أنك ترفع يديك على أنه ثبت عن ابن عمر ذلك لا بأس ترفع يديك وليس في هذا شيء. مع أيضا ذكر وما ذكرنا أنه ذكر بعض العلم بعض المتابعات لعمر المشبهة وأنه توبع في روايته فيكون ذلك أيضا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال والاستعاذة قبل القراءة. وعلى كل فرفع اليدين سنة، رفع اليدين في تكبيرة الجنازة سنة، لو تركها الإنسان ما عليه شيء، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. قال والاستعاذة قبل القراءة، الاستعاذة قبل القراءة مستحب، وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، أن يدعو لنفسه وللمسلمين هذا مستحب. الدعاء للميت هذا ركن، والدعاء لغيره لسائر المسلمين ولنفسك هذا مستحب. قال والإصرار بالقراءة، يعني عدم الجهر بالقراءة، هذا هو السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال المسألة السادسة وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها. قال أولا وقتها وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله وتكفينه وتجهيزه إن كان حاضرا، أو بلوغ خبر وفاته إن كان غائبا. وقت صلاة الجنازة بعد تغسيله وتكفينه وتجهيزه، إذا غسل وكف وجهز هنا يصلى عليه. والمستحب التعجيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة يدخل فيه كل معاني الإسراع في تغسيله في تجهيزه في تكفينه في الصلاة عليه في دفنه. فإذا جهز يكون هذا وقت للصلاة عليه إن كان حاضرا يعني موجودا، وإن لم يكن حاضرا فعند بلوغ خبر وفاته، عند بلوغ خبر وفاته إن كان غائبا، كما سمعنا أو ذكرنا قبل قليل لو أنه مثلا غرق ولم يوجد له أثر وحكم بموته حينئذ جاء الخبر بوفاته فيصلى عليه. قال ثانيا فضلها، قال صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر وابي هريرة من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. القيراط مقدار من الثواب والأجر، وفسر في الحديث لما سئل ما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين، يعني من الأجر والثواب. وفي رواية لمسلم أصغرهما مثل جبل أحد، وهذا لا شك أنه أجر عظيم إذا شهدت الجنازة حتى تصلي عليها فلك قيراط، وإذا شهدت الصلاة وشهدت الدفن فقيراطان، كل قيراط مثل الجبل العظيم. ابن عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث قال كم من قراريط قد أضعناها، كم من قراريط قد أضعناها، ربما نتساهل في هذا الأجر العظيم، تصلي على الميت وتحضر دفنه وتجد هذا الأجر العظيم، تجد قراطين من الأجر، كل قراط مثل الجبل العظيم، فهذا يدل على فضل شهود الجنازة والصلاة عليها. نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.